بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يكون تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان لقاء مع فضيلة شيخنا العلامة صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد. وكان هذا اللقاء في يوم الخميس الموافق قرة المحرم لسنة 21 و400 من الهجرة النبوية المباركة بمنزل فضيلة الشيخ حفظه الله بالرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بعد صار لقاء مع فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ووفقه في يوم الخميس الأول من شهر الله المحرم العام الهجري الواحد والعشرين بعد 400 من الهجرة. السؤال الأول
كنا نقوله بالرياض
السؤال الأول في المذهب السلف في كتاب الصفات فهم المعنى وتقريب الشيء. والسؤال هنا كيف يفهم المعنى؟ هل يفهم بلازم الصفة فمثلا صفة الوجه يفهم معناها من خلال اللازم من كونها غدا وهو أنها تقلب وتسقط وتطوي، ومن صفة القدم أنها يوضأ بها، أما أنه لا يفهم ذلك بالله؟ فإن لم يفهم المعنى من اللازم فكيف يفهم؟ أي لغة العرب التي قد لا نجد معنى واضحا في قوانينها كان يقال مثلا في معنى الوجه الرياض معروفة، أو تفسر بما لا يمكن أن يكون معنى بصفة من صفات الله تبارك وتعالى كأن يقال في الوجه هو البارحة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، واحد من الأخوة من أحبابنا ولا شك أن التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين في المنهج السلفي أصل من الأصول، لأنه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية ما لا يدخل تحت حد. وطالب العلم عموما يحصل له في مسيره العلمي كثير من المشكلات، وفهم المشكل علم كما نص عليه القرافي في الحروف في أحد المسائل التي عرض لها، قال فيها: وحظي منها معرفة الإشكال، إذ معرفة الإشكال نوع من العلم. وهذا صحيح، لأنه الذي علم هو الذي يستشكل، والمقصود به الاستشكالات المهمة. أما استشكالات الطلبة والدارسين الاستشكالات المعروفة المدرسية هذه ليست هي المقصودة، ولكن استشكالات التحرير تحرير المسائل استشكالات وزن الأقوال هذا لا شك أنه من العلم. هذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل، فإنها مما يشكل ويستشكله كثير على مذهب السلف ما المقصود بإثبات الصفة والتحرير بكيفية. والسلف لم يعبروا بإثبات المعنى كما عبرت السؤال، وإنما كان مذهبهم الإيمان بظاهر النصوص وأن لا يتجاوز القرآن والحديث فيها، وأن يكون هذا الإيمان إيمان كالصفات، إيمان بإثبات الصفة إثباتا مع قطع الطمع في إدراك الكيفية. ويكون معنى ذلك أن السلف يثبتون الصفات، وهذا الإثبات هو إثبات معنى لا إثبات كيفية بالصفة. وإثبات المعنى معنى أن الصفات الذاتية أي الصفات الفعلية للرب جل جلاله وتقدس أسمائه، هذه الصفات لها معاني مختلفة. فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة اليد أو اليدين لله جل وعلا، وليس معنى صفة النزول هو معنى صفة الاستواء، وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة، وليس معنى صفة الرحمة هو معنى صفة الإرادة، وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام، وهكذا. فهذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف، لما اختلفت ألفاظها اختلف صفات الله جل وعلا بها، بمعنى أن كل صفة تثبت ما وردت. فمن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكما في قوله جل وعلا فأينما تولي فثم وجه الله، عند من قال إنها من حياه الصفات، ونحو ذلك مما فيه إثبات هذه الصفة الجليلة. ويدل عليه من السنة قوله جل وعلا فقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فالأدلة في إثبات هذه الصفة كثيرة معروفة. فالوجه نقول فيه إن الوجه معروف في اللغة أو معروف عند الناس، والمعروف هو المعنى الكلي لا المعنى الإضافي، لأن الصفات بعامة ليس المخصوص صفات الله جل وعلا، ما يحصل في الناس أو في الخليطة في اللغات كلها ثم معاني كلية وثم معاني إضافية. المعاني الكلية هذه ليست موجودة في الواقع لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الإدراك، لكن المعاني الإضافية هذه هي التي تدرك لأنها رؤيت أو عرفت إلى آخر. إذا نظرت مثلا بصفة الوجه جل وعلا، كل صفة الوجه بعامة ليس لله، صفة الوجه بعامة، فإن كل أحد يطلق يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكل له، وهو أنه مكان أو يعني صفة شريفة تجمع، أو نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة، وأنها أشرف ما في ما في الموجود ونحو ذلك، إما يكون بعامة يعني يحصل له معرفة من الوجه، استوى الوجه هو شيء معين يعني من حيث المعنى الكلي. إذا جاء للمعنى الإضافي فإنه يعرف الوجه، إذا قيل له وجه لا بد يحدد هل هو وجه إنسان يفهم يعني يتصور وجه الإنسان على نحو ما رأى، وجه حمار يتصوره على وجه ما رأى، وجه عصفور يتصوره على وجه ما رأى على نحو ما رأى، ووجه كذا وكذا يتصوره على نحو ما رأى. لهذا المعنى الكلي هو الذي يثبت الصفات، لأن المعنى الإضافي لا ندركه، معنى الإضافي لا يدرك، وهذا المعنى الكلي ليس شرطا أن يكون موجودا في اللغة. لماذا؟ لأن اللغة كتب اللغة معنية ببيان الإضافيات لا ببيان الكليات، وقليل منها من يذكر أحيانا المعنى الكلي. ممن يذكر المعاني الكلية بن فارس في المقاييس، مقاييس اللغة، ويذكرها وتارة يغلب عليها النظر في الإضافي، ولكن كثير يذكر المعنى الكلي. إذا تقرر هذا فإذا لا نقول إن هذه الصفات إثبات المعنى فيها هو إثبات بكل لازمة، وإنما نقول إثبات الصفة هو إمرارها كما جاء على ظاهرها، ولا نقول إن الوجه معناه كذا أو ينطبع في ذهن إن الوجه معناه كذا، إنما نقول الوجه لله جل وعلا صفة، فهو غير صفة اليدين. إذا جاءت النصوص تفسير لآثار الوجه أو لعمل اليدين مثل ما قلت في اليدين يقبض ويبسط يحسب ويرفع في يده بيده اليمنى القف وبيده الأخرى كذا مثل ما جاء في النصوص نمرها كما جاء لكن لا تفسر بلازمها وعدم التفسير باللازم لأجل أن لا يفضي إلى محذورين المحذور الأول أن تفسيرها باللازم يجهد كلية الكلية اللغوية هي الإمرار كما جاء التفسير باللازم لا شك أنه سيفضي إلى أن تفسرها باللازم عند البشر مثل ما قلت في القدم السؤال هي التي يوقع بها هذا ليس صحيحا في اللغة القدم سميت بذلك لأنها هي التي تتقدم عند الانتقال هي التي تتقدم ولكن هذا أيضا يدخل فيه الحس الإضافي فلذلك نقول إن إثبات الصفات إثبات كما جاءت والمهم فيها إننا نقول إننا نفوض المعنى الإثبات المعنى معناه أن الإيقان بأن الوجه غير اليدين واليدين غير القدم القدم غير الساق والعينان غير السمع البصر غير السمع وغير الكلام الرحمة غير الإرادة الغضب غير الرضا الرضا غير الإرادة الغضب غير إرادة الانتقام وهكذا في نواحي يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر نقول هذا الغضب المهم أنه غير الرضا الغضب معروف يعني تدرك لهم في الغضب لكن قد يكون إدراك الإنسان له إدراك بأثاره لكن هو يتصور أن الغضب غير الرضا لكن هو الغضب على حقيقة في الله جل وعلا لا يتصور لكنه يتصور الأثر فيما يعرف فينطبع في ذهنه شيئان الأمر الأول أن الغضب صفة غير الرضا لا شك مقابلة لها تماما الثاني أن آثار الغضب يحذرها ويخافها فإذا إثبات الصفة هنا إثبات وجود وإثبات تمايز وتغاير بينها وبين الصفات الأخرى دون إثبات للوازم إلا إذا وردت في النصوص.
إذا
معنى الإضافة
يعني
وفي معنى جزء من الحقيقة
أنه يعني
لا ما نفوض الحقيقة يعني نفوض الحقيقة في كيفية أما حقيقة اللفظ أو المعنى ثالثا
السؤال كان يقول إذا ما يقول قول الصحابة الحجة إذا كان مما لا يخارج الرأس أو كان مما لا يخارج الهار فما بابك ما لا يخارج الرأي
وهذه يذكرونها في عدة مواضع أنه لا يقال بالرأي إذا كان في الغيبيات ويقولون له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي أو لا يدخله الاجتهاد لكن يقولون له حكم المرفوع لأنه كذا والثاني يقولون حجة لأنه لا يجتهد فيه خاصة في مسائل الغيبيات ويستعملونها يستعملونها على نطاق ليس بالواسع يعني عند الأصوليين ليست واسعة هذه الكلمة وعند استعمال العلماء ليست واسعة تجد أمثلة لها ليست بالكثيرة وإذا ثبت أنهم يستعملونها فهم يريدون بما لا يقال بالرأي أنه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة بل هو غيبي محض يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين هذا لا يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم الآية وسع كرسيه السماوات والأرض ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الآية فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح أنه يتكلم عن أمر غيبي بحت لا مجال لرأي فيه مثاله أيضا قوله قول ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرعا بعده. فقوله هنا نزل جملة واحدة، هذا يمكن أن يكون بالرأي بالاجتهاد لفهمه أن أنزلناه في ليلة القدر، وكقوله حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين، قد نقول أنه فهم من إن أنزلناه يعني جملة. لكن أن يقول أنزل إلى بيت العزة، تخصيص بيت العزة في ذلك، هذا لا مجال للاجتهاد. كيف القرآن نعرف أن في بيت عزة وأن هذا نزل في بيت العزة؟ فإذا هذا يحمل على أنه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن عدد من الصحابة فيما لا اجتهاد فيه، فما قالوا فيه أنه مما لا يقال بالرأي شرطوا فيه شروطا، من أهمها أن لا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخل للرأي فيه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجالس أهل الكتاب أو يقرأ صيغات ويأخذ من كتبهم، فهذا لا يؤمن أن يكون ما ذكره مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد أن يكون من قبيل الأخذ من صحف أهل الكتاب أو من الصناع من علمائهم ومسالكهم. فإذا ضابط ما لا مجال فيه للرأي أو ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في أمر غيبي لا يمكن للفهم أن يتطرق عليه، أما ما كان نقيصا أو مبني على أصل في الآية ويمكن أن يكون فهمها منها أو جمع عدة آيات وفهمها منها واستنبط، إذا كان كذلك أو استنباط لغوي هذا يدخل كله تحت الرأي.
ذكرت بعض المصادر الاقتصادية أن قيمة الأوراق المحلية تعتمد بنسبة على ما نعطيها على قدر المصارف قد انتهى لما يقرب من 40 سنة، وهذا يعني أن هذه الأوراق تكتسب ثمنيتها وقيمتها الحاضرة من القوة الاقتصادية والتجارية والسياسية للدول التي تصدرها، وإن ثبت ذلك فبما يقدر نصاب الزكاة فيه.
هذا السؤال حركة النقدية والأوراق وسلطة لأفكار الأوراق إلى آخر، وصحيح أنه لم يعد الذهب غطاء وحيدا في النقد، لكنه بقي من جملة أشياء تدخل تحت الغطاء. فسابقا كان تغطى بالذهب أو بالفضة أو بنحوهما مما يعطي قوة نقدية للبلد، ولكن بعد تنوع مصادر المال صار الغطاء متنوعا، ويدخل فيه الآن غطاء في بعض الدول مثلا البترول، يدخل فيه القوة الاقتصادية، يدخل فيه القوة السياسية، توازن، يعني في عدة معايير يعلمها أهل الاقتصاد. على كل حال التفصيل في الغطاء وأنواعه وقوة السحب المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا يعني نطويه وندخل في قانون السؤال اختصارا للوقت، وهو انه اذا لم يكن الذهب غطاء وحيدا احسن او الفضه غطاء وحيدا فكيف تقدر النصاب في هذه؟ الجواب انه يعتبر في ذلك باصله، وهو ان الذهب يعني او الفضه نصابها معروف فهذه بدل عنها، فبقدر قيمة هذا النصاب سيكون البدل قائم المقام المفضل. وهنا يختلف الذهب عن الفضة، يختلف تقييم الذهب عن تقييم الفضة، نقول لنا أن نختار أي من هؤلاء لأن هذا نصاب شرعي صحيح، هذا نصاب شرعي صحيح، والدراهم أو الأوراق النقدية بدل عن هذا وهذا، لأنها ألغت الأمر منها. فالذهب نصابه معروف وهو 20 مثقالا، وهو بالجنيهات أو بالجرامات 85 جراما من الذهب الصافي، صافي خالص، و92 جرام من الذهب عيار 21، هذا من 25 من الذهب إلى 18 وهكذا تصير زائد مثل يعني الزائد بحسب العشق اللي فيه أو ليس عشقا لكن حسب الكربون أو الأشياء التي تقول التي تبدأ هذه إلى تماسك وهذا خصف قيمة. المقصود من ذلك أنه من الذهب الصافي 24 قيراط وهو غير موجود إلى 85 قيراط ومن الذهب المعروف السائر هو 92 جرام من الذهب. كنت تقدر قيمة الجرام من الذهب كم؟ إذا كان مثلا الجرام من الذهب الآن مثلا 30 ريال مثلا يعني سعودي يكون 92 جرام من الذهب أو يعني 90 نقول مثلا الحساب حوالي 2700 ريال ويكون هون.
السؤال الرابع، هل يمكن أن تأخذ القاعدة الأصولية السلبية إن لاحظ في بعض الأمم بأدلة متفرقة متعددة فلا تأخذ القاعدة الأصولية الأغلبية أما بدليل دليل سلبي يدل عليه؟
القواعد الأصولية على قسمين، قواعد أقصد القواعد الكلية وهي على قسمين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلفة. المتفق عليها هذه مأخذها من النصوص، فجاءت التفريعات تبعا للاستدلال بالنص كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا قاعدة بنى عليها كثير من الفروع. الأصل أولا بناء على اليقين وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على نصوصا. قواعد الكلية جاءت النصوص بها ثم جاء التشريع بعد صياغة القاعدة من النص أو من النصوص. القسم الثاني قواعد المختلف فيها، قواعد المختلف فيها هذه تارة يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه، تارة يكون جمع فروع من فتاوى الإمام المشروع إمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد استخراج قاعدة من مجموع أحكام أو آراء أو فتاوى الإمام. وقال الإمام أحمد له قول في مسائل كثيرة يمكن أن تجمعها قاعدة جمعها أصحابها جعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل لم تذكر عن الإمام أحمد لأنها تدخل تحت حق وتحت قاعدة. هذا السؤال.
السؤال الثالث، يقول بعض أن تعليل الحكم بالصبر والتفصيل إن تعليل الحكم بالصبر والتفصيل لا دليل عليه وأنه مجرد تحكم سبق به خلفها.
سؤال غير صحيح، السؤال غير صحيح، لأن الصبر والتقسيم ليس علة للحكم. الصبر والتقسيم هو نقلة من مصالح العلة، يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة. فإذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا أو كما نسأل الأصوليون في مبحث القياس قلن الخمر ما علة تحريمه؟ فإذا علمت صبرا وتقسيما قلت علة تحريمه اللون، لونه الأحمر، تقول علة تحريمه الإفطار، علة تحريمه أنه شراب، علة تحريم الخمر أنه الرائحة وهكذا. فتحصر بالصبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة ثم تطبق مسالك العلة الأخرى وقت الجامع والدوران إلى آخره وتجهد بعض هذا ويبقى عندك الآخر. فإذا يبقى عندك العلة الصحيحة. فإذا الصبر والتقسيم ليس علة للحكم وإنما هو مسلك من مسالك استخراج العلة الصحيحة.
السؤال السادس، هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة إلى القول بالعول تدل على أن الإجماع في الكوفية ليس بحجة حيث أنه أظهر الخلاف بعد استقرار هذا الإجماع؟
المعروف عند أهل العلم أن الفاسق لا ينسب له قول، وبالتالي الفاسق لا ينسب له قول، وبالتالي يصح أن يقال أجمع على كذا، لأن من سكت لا ينسب له قول بالمخالفة. فمن قال في المسألة قولا واتفقوا عليه أجمعوا عليه على من قال، فإن هؤلاء هم أهل الحجة في ذلك العصر. لذلك يقال إجماع سكوتي، ولا يعنى به أن الساكت يضاف إلى من تكلم، ولكن يعنى به أن الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة، وبالتالي ليس من أهل الاجتهاد، لأن النازلة إذا وقعت فإن الذي اجتهد فيها هم أصحاب الأقوال، أما الذي سكت فلا يدخل في البحث أصلا، ظاهر؟ فلهذا نقول إنه بناء على قول العلماء والفقهاء والأصوليون إن الساكت لا ينسب له قول، فإنه يصح الإجماع السكوتي، لا على اعتبار أن ابن عباس صار مع المجمعين، ولكن على اعتبار أنهم أجمعوا بدونه. والإجماع لا يتصور منه أنه إجماع كل واحد واحد، وإنما هو إجماع أهل العلم أهل الحل والعقل في جمع على قول، فإذا لم تظهر مخالفة لم ينتقد الإجماع. فإذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر في الأصول، وهو إذا أجمع أهل عصر على قول، فهل لمن بعدهم أن يحدث خلافه أو ليس لهم ذلك؟ على قولين معروفين في هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال السابع، إذا جاء لفظ عام في باب العبادات فهل يجرى على عمومه أو يقال أن أسلك العبادات هنا فلا بد من تخصيص هذا العموم لما حدث من صور شرعية في ذلك؟
ما جاء عاما فيه تخصيص. القسم الأول إذا جاء عاما ولم يعمل به أحد من السلف، لم يعمل بمفردات عمومه أو بأحد أفراد عمومه أحد من السلف، فهذا يدخل في البدعة. لماذا؟ لأن الشريعة فيها عام مخصوص وفيها عام مراد به الفصول، كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاشترها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، مع أن اللفظ عام، مع أن اللفظ عام، وهو أنها نكرة وردت في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا الذي فهمه الصحابة، قالوا أينا لم يظلم نفسه، فهم العموم، لأن اللفظ يدل على العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الخصوص وهو الشرك. فإذا كان كذلك فهذا القسم، وهو أنه إذا ورد اللفظ عاما وجاء عصر السلف على عدم العمل بأحد أفراد هذا العموم، دلنا على خروج هذه الصورة من القصد العموم. القسم الثاني، لأنه يكون عام مراد به خصوص مسائل كثيرة لكن ليس فيها هذه الصورة التي لم يعمل بها. القسم الثاني أن يكون اللفظ عاما وعمل به السلف، عمل به بعمومه، فهذا ظاهر لأنه سنة وأنه مراد، عمومه مراد وأن أفراده مرادة إلى آخره. والثالث الذي يشكل كثيرا، وهو ما يكون السلف أو جاءت السنة أو السلف عملوا بأصله دون تفصيل الصور، لكن أصله معمول به. مثاله صيام تسع للحجة، صيام تسع للحجة، فإنه هناك من يقول إنه لم يعرف عن السلف أو لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صامه. فنقول هنا حديث عائشة في المسألة الذي رواه مسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر الحق. في حديث السنن وإن كان إسناده فيه ضعف عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة. وباليقين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم التاسع من ذي الحجة، وأيضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس، ولا بد من التسع يمر بها اثنين أو خميس أو هما معا. فإذا تبين هذا فدلنا على أنه لو لم يثبت فإن أصله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عموم وهو ما يدل على أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم، وهو قوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ما يدخل فيها جميع الأعمال الصالحات بما يدخل فيما يشمل الصيام. المقصود من ذلك أن الخلاصة أنه إذا لم يعمل السلف بالعموم فهذا إحداثه بدعة، إذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح، إذا عملوا بشيء من خوض أصله فهنا نقول العمل به أيضا سائر لأنهم عملوا بأصله، فدل على دخوله في العموم في نوعي دخول.
السؤال الثالث،
يقول
ما الحكم يقولون بلي جمهور الفقهاء يقولون بلزوم البدع بالقدر لا بمجرد التلفظ بها، ويستدلون بقصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما حينما قال لها إني كنت مع خمسة جاد أسير وصفر ولو كنت وجدتيه واحتفظتيه ثاني، وإنما هو اليوم اليوم نادي وارث شقة مزعرة أحساب الله، ولكن الذي يدخل في هذا الأثر هو أنه جاز له رضي الله عنه أن يعود في هدته، لا لأن عائشة رضي الله عنها لم تحفظ الهدى، وإنما للجواز رجوع الوالد فيما وهب الولد، فما هو توجيه في الجواز؟
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وأصلها هل الهدى تلزم بالقبض أو أنها جائزة قبضت أو لم تقبض، وعلى قولين لأهل العلم ذكرتهما هنا مع أدلتهم، والظاهر فيها أن الهبة جائزة سواء قبضت أو لم تقبض في دليل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا ولغيره أيضا في الباب، وأما توجيههم توجيه من قال لا بد من القبض أن أبا بكر قد يرجع فيما وعده لعائشة رضي الله عنها فليس بوجيه لأمور. الأمر الأول أن الأصل هو عدم الرجوع، العمل بالأصل في الأحكام الشرعية هو المتعين، فإذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده الرجوع أخذنا به، إذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والإمضاء وجب الأخذ به، والآباء فيما يهبون نادر الذي يرجع، فالأصل هو عدم الرجوع، العمل بالأصل عند الإسهال هو المتعين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند أبي بكر الصديق لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يظن بها وما لا يظن به أنه يهبها ثم يرجع عن هبتها، وهي لها منزلة وتستحق الإكرام تستحق هذا، وإكرامها بعدم الرجوع عن ما يهب لها ضاع. الثالث والأخير في هذا الباب أن الهبة من عقود التبرعات، وعقود التبرعات القاعدة فيها هي أنه ما أمضاه المرء مضاه، ولهذا جاء في الحديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لأن إذا كان الرجوع عن الهبة في هذا المثل محرم يعني على قول الصحيح لأجل هذا المثل السميع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها لا نجيزها حتى تقبض، لأن الأصل نقول أنها ما يرجع منها وأنها محرم أنها يرجع فيها، إذا كان وهب مضت الهبة فيما وهب، وسواء كان ذلك في دليل المال أو في
هل يزال قراءة أن يؤدي بذلك أن فقد ديانة
وكان في مثلا عندنا يوجد لكن في بعض يمكن بعض البلاد حسب المذهب المذهب الشافعي مثلا انه لابد اظنها انها ما تجوز الا بالقبض يعني المساله فيها خلاف
السؤال الخاص هل كل من المذاقه والتراث من الاحسان الحديثيه
اما الاباحه فعلى الصحيح لا لان الاباحه تخيير والتخيير ليس بتكليف فلا يترتب عليها في نفسها ثواب او عقاب الحكم التكليفي بما انه سمي تكليفيا فانه تكليف ويترتب عليه ثواب او عقاب والعلماء اختلفوا في المباح هل هو من الاحكام التكليفيه ام لا والصحيح انه ليس من الاحكام التكليفيه وانما ادخل فيها لاجل القسمه فيكون خامس الاحكام التكليفيه لاجل القسمه لكنه ليس تكليفا المباح ليس تكليفا اما الكراهه فهي حكم تكليفي لانها يعني مثلا اذا اخذنا التعريف البدوي لها انه ما يصاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله يعني المكروه ما يصاب على تركه ولا يعاقب على فعله ما دام دخله الثواب فانه يكون تكليفيا ويتأيد ذلك بانه مقابل للمستحب في تعريفهم لان المستحب هو ما يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه فتكون الكراهه مقابل للمستحب المستحب بالاتفاق حكم تكليفي والكراهه كذلك وهذا ايضا اظنه بالاتفاق حكم الكراهه اما الاباحه ففيها الخلاف المقابل
السؤال الاخر اذا زال جزء عمل الجوارح على المسلم المكلف هل يزول معه الايمان
هذه المساله مبنيه على ثلاثه امور الامر الاول معنى جنس العمل والثاني تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب الامر الثالث هو هل المشترك هو جنس عمل الجوارح في الايمان ام جنس العمل اما الامر الاول فهو ان جنس العمل هذا عبر بها عدد من اهل العلم في ان الايمان قول وعمل وان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان يقصدون بالجوارح والاركان عمل البدن جوارح الاركان عمل البدن اما غير البدن يعني القلب فان ظاهر العباره لا تدخل فيه وذلك لانهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب الاخطاء يعني التصديق واما عمل القلب الاخر فيدخل في باب الامر والنهي مثاله الاعتقاد بان الله واحد في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته التصديق بالملائكه التصديق بالرسل هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبر الصادق في الكتاب والسنه فوجب الايمان بها واعتقادها فهذا يسمى قول القلب او اعتقاد القلب اما عمل القلب فهو محبه الله جل وعلا توكل عليه حسن الظن به رجاؤه خوفه الاعتماد عليه تفويض الامر اليه ونحو ذلك من المسائل الراكبه والرهب ونحو ذلك من اعمال القلوب التي متعلقه بالله كذلك المتعلقه بالخلق مثلا مثل عدم الحسد والحقد والغل واشبه ذلك وما يتعلق بالنفس بالكبر والتعاظم والغرور هذه كلها اعمال قلبيه كبيره فلذلك نقول الايمان قول وعمل فاذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح لان ترك العمل لاحد الامرين دون الاخر ليس بواحد يتأيد ذلك في أنه لا بد من الإسلام، والإسلام بالاتفاق أنه هو العمل الظاهر، والعمل الإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن بالقلب. واحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجع رغب ولا رهب، لا. لذلك في الواقع في عمل للقلب في عمل للجوارح. ليتبين هذا في المراد الجنس العمل، فظهر لنا في السؤال الثاني او البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح مراد عمل البدن، الاعمال الظاهره بينه مثل تلاوه القران، مثل الجهاد في سبيل الله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، صله الارحام الى اخره من اعمال البدن. فعمل القلب هو الذي وصفت لك بعضه من الاعمال القلبيه التي يحبها الله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، او الاعمال القلبيه التي يراد تركها يعني او فضيلتها في تركها مثل ترك الكبر والحسد والبغي و سوء الظن بالله صلى الله عليه وسلم. الثالث وهو المهم، فقرة ثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال، وهو الثالث وهو المهم، هو هل المشترك إيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ صحيح أنه يشترط العمل بقسمين، لابد يوجد عمل قلب ولابد يوجد عمل جوارح. وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهم يقصدون الجوارح يدخل والأركان، يعني عبروا بالتغليب، ولكن عمل القلب مطلوب، عمل القلب، لأن يعني المنافق هو اللي ما عنده عمل قلب، يعني لا يرجو ولا يحب، ولأجل التلازم يعني ما في عمل ظاهر الذي عمل باطن. لهذا نقول إن المشترط أو الذي هو ركن الإيمان هو وجود العمل، وجود العمل، فإذا عمل صالحا يرجو به وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان، فإذا فرط في ذاته فيكون من أهل الوعيد.
السؤال الحادي عشر، ما رأيك في نفسك في التفسير الموضوعي حيث أنه لأنه لم يعرف عن
السلف؟ أنت ما شاء الله ما تحسس النحو، فتجي أجل سنتين هي كلها في إنه، لكن ما تحب تفسر الكرام، تحب دائما تفتح وتفسر طبعا على منهج البصريين، على طريق البصريين تفتح، أما الكوفيين فيقولون تفتح، والسبب في ذلك عندهم أن الكوفي أن البصريين يقدرون ما بعد حيث بجملة، وأما الكوفيون فيقدرون ما بعد حيث بمفرد، فإذا كان تقدير ما بعدها بمفرد فهي اعتبار إلى مفرد فتفتح الهمزة على تقديرهم، وإذا قدرنا بجملة فإنها تكسر الهمزة لأن إنها تقدر مع ما دخلت عليه بجملة كما هو معروف. فظاهر القرآن أنها اعتبار إلى الجمل لا إلى المفرد. مثلها إذ إذ إنا إذ إنا لما قال إذ أنا إذ إنا مثلها يعني إذا تدخل الجمل على واحد هنا.
ما رأيك في نفسك في التفسير المنظوري حيث إنه لم يعرف عن السلف؟
لم يعرف عن التفسير الموضوعي من البحوث القديمة، لكنه من حيث العناية به جديد، لكن كثير من العلماء في كتبهم ابن القيم بالذات عرض له، وإذا أتى مثلا ابن تيمية وعرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة بها ويفسر الآيات جميعا حتى يفهم أصل المسألة، وهذا هو نواس تفسير الموضوع. الآن وسعوا على التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر، مثل العدل في القرآن، الحق في القرآن، الفتنة في القرآن، الرجال في القرآن، واحد بحث الرجال في القرآن، الأرض في القرآن، هذا موضوع، مثلا الحكم في القرآن، الملك في القرآن، في العقيدة في القرآن، أهل الكفار في القرآن، أهل يعني مثل هالموضوع، يجمع كل ما يتصل به ويبوّبها يبوّب هذه الموضوعات، بعد ذلك يعرضونها. إذا كان كذلك تفسير موضوعي لا إشكال فيه، لأنه نوع من إيضاح معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات. إذا كان الهدف واضحا وغير مكتمل على ما يجر إلى ما يحضر منه إلى منكر، أنه لا بأس يجمع الآيات ويكفر بحسب ذلك. لكن الواقع الحقيقي أن بعض من كتب في هذه الموضوعات لم يسلم من ترجيح ما يريده، لأن جمع آيات في موطن التقديم والتأخير وكفر التفاصيل يصعب على القارئ أن يدرك ما فيها، كما لو قرأ في القرآن وجاء في التفسير آيات متتالية فإنه يدرك أكثر.
السؤال الثاني عشر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزباع السلعي حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فما المقصود من الحيازة إلى الحال؟
هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينفصل الضمان، ومعلوم أن السلعة ما دامت في ملك صاحبها البائع فهي في ضمان، وإذا انتقل إلى المشتري في البيع فهي في ضمان. بقينا في مرحلة وسط، وهو أن البائع باع والمشتري اشترى، لكنها لم ينقلها من مكانه وهي في مكان البائع. فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت أو تعدت فهي في ضمان من ينتقلت ملكيتها. فإذا انتقلت ملكيتها وجب أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى، أما البائع فانتهى باع. فلهذا دفعا للاختلاف وللخصومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل السلع أو ما يشترى أن ينقل، أو أن لا تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يتحقق الضمان والانتقال، وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله. ثم إذا تبين هذا في العلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله، يعني ما الذي يحصل به القرض، ما الذي يحصل به الاستلام. والقول الظاهر في ذلك أنه إذا كان شيء يستلم بعده إذا كان معدودا، أو بزرعه إذا كان مزروعا، أو بوزنه أو بعده إذا كان معدودا، أو زرعه إذا كان مزروعا، أو كيله إذا كان مكيلا، أو وزنه إذا كان مزونا، أو بالتقلية يعني يعطيه التصرف، هذه التصرف أعطاه زمان ناقة قال خلاص تصرف، أعطاه زمان فيعطاه مفتاح سيارة فقال له سلها، هذا يحصل به الخطر. لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم، أنه يصير من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط بعدم النقل. هذا من جهة الضمان. أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباعا لظاهر الدليل هذا أن لا يبيعها في مكانها لأجل أن لا يؤول إلى بيع العينة في ذلك. بقيت مسألة هي التي لا أن تباع في مكانها حتى تنقل، وهي مسألة الصبرة، يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غير ما تعرف كميته ولا إنما هي صبرة مجموعة تباع، فهذا الطعام لا بد أن ينقل، الطعام لا بد أن ينقل حتى يتميز النصيب، حتى لا يصيب حافة أو يصيب التعدي في خصومه.
حتى لو كنا
حتى لو كان محفوظ لابد أن ينقل صبح محفوظ. أما إذا كان محفوظ أكياسة شيء لا، يعني خلق وقع من زمان
معناته أن علة يعني منذ النبي صلى الله عليه وسلم من تباعث العفاظ
الشاحة الزمان والعينة
الزمان والعينة
هذا الظاهر. نعم ظهر لي الحين
الاتفاق البايع على المشتري يعني الثلث على المشتري
كيف يتفقان على من زمان إيه؟
على أن إذا سلفت هذه السلعة أو مثلا السيارة هذه مثلا قررت
يعني قال لخلها عندك، قال أنا من المسؤول عنها، قال خلها عندك الرجال عليك مسؤولية خلاص انت خطط حقه هذه
ما يأتي من أقل بظاهر الحديث يعني لا من
خارج الحديث له معنى له علة له علة وهو الضمان والعين. فإذا صار أنه قمنا في العين والضمان تبين ما في فأنا هذا طبعا. أما المعدود والمزروع أو المفاتيح سيارة ولا شيء هذا تبقى فيها مسألة في العين.
السؤال الثالث أكثر يذهب بعض طلبة العلم اليوم إلى أن مطلق الزيادة في الحديث واللفظ الواحد أنها مخالفة. أي مخالفة؟
مخالفة.
ولو كانت ثقة يعني تكون شذوذا. وعلم ذلك بأن المقتضي لنقل الزيادة مع استحاذ النقل. ولما لم يمسك بقية الرواة يقتضى ذلك شذوذ الزيادة.
هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف. ومسألة الزيادة في الحديث علماء الحديث في الأوائل اختلفوا فيها، هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بشروط، عن أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد أم غيره. والأولى عندي هو ما ذكره صاحب السؤال أو اللي ذكر في السؤال، وهو أنه إذا كان المخرج واحدا وجاءت الزيادة من أحدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الألفاظ فإنه لا تقبل. أما إذا كان مثله يحتمل تعدد الألفاظ منه مثل الزهري والإمام مالك ومثل يعني من هو في درجة من يجمع كثير الحديث مثله يحتمل أن يكون عنده عدة ألفاظ للرواية الواحدة هذا تقبل منه. أما إذا كان لا المخرج واحد جاء أحد الرواة وخالف غيره من الثقات والمخرج واحد فمن أين أتى بها؟ مثال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه يعني يسبح بيده اليمنى فقط، يعني هنا يسبح بيده اليمنى هذه زيادة اليمنى يتضرب بها أحد مشايخ أبي داود وهي غير جميع روايات الحديث ليس فيها يده اليمنى وإنما كان يعقد التسبيح بيده. أما يعقد التسبيح بيده اليمنى أو يسبح بيده اليمنى هذه كلمة اليمنى لم تأتي في أكثر الروايات، لذلك تعتبروا على هذا تعتبروا ثابتا. منهم من اعتمدها على أساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا هذا ليس بصحيح، ومنهج نقبل الحديث عند أئمة الجرح والتعديل وعلى الحديث كمالك وسفيان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ومن كان ابن أبي حاتم وابن دار قطني فلا تقبل ليس كل زيادة تقبل. فإذا الاعتماد على المخرج صحيح، ثم أيضا هل هذا الراوي يحتمل منه يعني يقبل منه أن يكون متعدد الروايات تعدد الألفاظ في الرواية الواحدة أم لا. هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور وحديث زيادة مالك في صدقة الفطر على الحر والقائم على الحر والعبد على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير زاد الإمام مالك من المسلمين هذا اللفظ الزيادة من المسلمين تغرب، لكن هي أولا معروفة أنها من المسلمين، ثانيا هي مقبولة لأنه هو من المكثرين، من المكثرين المستحب يكون عنده عدة حيثات.
السؤال الرابع أكثر، هل التاريخ الداخلة على الدين تحتمل الأهل بأنواعه والعموم والإطلاق، وما أولى هذه المعاني بحمد العلم؟
علماء النحو وحروف المعاني ذكروا أن ال إذا دخلت على جنس فإنها تفيد سيوة الجنس، يعني بمعنى تفيد العموم في الجنس، أو الأحسن هو الإطلاق في الجنس، المقصود بالعموم العموم البدني. مثلا إنسان، تقول الإنسان والعصر إن الإنسان جنس الإنسان، جنس الإنسان هنا يعم جميع أهل هذه الصفة، والعموم نوعان، عموم بدلي وعموم شمولي. العموم الشمولي، عموم الشمولي. أما العموم البدلي وهو الإطلاق فأيضا فرد ال لتدخل على الجنس ويراد منها الإطلاق، يعني فرد واحد لتدخل على فرد واحد من الجنس. فإذا نقول إنها ال إذا دخلت على الجنس فهي تكون للعموم في الأصل فيها، وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدليا، وهذا الأصل. ويخرج عن الأصل أن يكون المراد بها العقل، كما في قوله جل وعلا كما في قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين مثلا، الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم اللي قبلها الإنسان إن العزة لله لا هذه للعهد، للعهد الحضوري، هذا ما هو الجنس. رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور في العهد الحضوري. يجب أن يكون في الدورة. أولاً يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً. أولاً يرى الإنسان اللي هو الإنسان المعهود اللي هو أحد كفار الظاهر، هذا خلاف العقل، العقل منها الجنس، عموم شمولي، وقد يكون عموم بدلي ويخرج عن العقل ويصير للعهد بحسب السياقه. هذه ترى بحثها ابن هشام في مغني اللبيب، بحثها بحثا حسنا جدا، حل واقسامها.
السؤال الخامس عشر، هل الهدى بقصد الثواب الحديث؟
نعم، الهدى بقصد الثواب بيع، يعني كانه اعطاه ليكافئه، اعطاه ليعوضه. مثلا انا اعطيتنا هذا الكتاب وانا اعرف ان مثلك إذا أعطي فإنه يكافئ، ولو أنا ما أعرف أنك تكافئ ما أعطيت، ما نسق السنة بإعطاء. فإذا القصد من الهبة ليس هو التوجه، ليس القصد من الهبة المحبة أو الرغبة في نفسها، المقصود هو الثواب، وهذا الهبة قصد الثواب جائز لأنه نوع من البيع وليس له فيها أجر من جنس البيع.
هذا من
هذا في الصدقة، أو في سؤال الناس في الأموال، يعني إما لا تمنن بصدقة تستكثر من السنة أو لا تمن يعني لا تمن تستكثر من الأموال هذه. أما يعني ما أعرف من دليل في هذا الموقف. أثناء
السؤال قصر هل تخى عندكم فنسجد رسولة الآن بن كمينة رحمه الله هنا قول بسجن المخلصات من وجود حوادث لا أجل لها
صح عليك صح عليك وليس المقصود لا أول لها يعني بالنسبة إلى المطلق لكن لا أول لها معروف لا أول لها معلوم لأن الأصل في هذا هذه المسألة المعروفة في القدم النوعي أو أنه هو يقول أن النوع نوع المخلوقات نوع المخلوقات قديم بمعنى أنه مخلوقات الله جل وعلا في السماوات والأرض ما فيها ونوع المخلوقات قديم هل نشهد على أنواع كثيرة مرت بأنها كانت موجودة شيخ الإسلام ما يذكر التفاصيل في هذا لكنه ماني على أصل فهو أن الله جل وعلا أول سبحانه وتعالى وهو الأول فليس قبله وهو المختص بصفاته وحي قادر مريد فعال لما يريد سبحانه وتعالى فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية جل جلاله تقدس أسماءه هو الأول فليس قبله شيء ليس له بداية سبحانه وتعالى هو واجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله هل يظن أنه لم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا إلا بعد أن بدأت السماوات والأرض هذا زمن قصير بالنسبة إلى أولية الله جل وعلا فلذلك قالها شيخ الإسلام ليس تقريرا للقدم النوعي ولكنه دفاع عن صفات الله جل وعلا يريد أن لا يضاف إلى الله جل وعلا النقص لأنه كما تقولها الشاعرة لأنه لم يفعل ثم فعل لم يفعل ثم فعل طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا لا ليس ثم شيء قبل هذه المخلوقات المرئية وهذا في حد لقدرة الله ولإرادته ولخلقه بدون دليل ما الدليل الذي يدل على أنه لم ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور هل ثم دليل ليس ثم دليل يحد بهذا المخلوقات إلا أنهم استشهدوا في حديث عبد الله بن عمر أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فيفهم منه أنه لما قدر وكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن قبلها ما في شيء يعني فهم منه أن قبله ليس ثم شيء وهذا سليم إذا قلنا ليس ثم شيء محدد أما الدين فعل الله جل وعلا العرش موجود والماء موجودة ما تدري متى بدأ العرش ومتى بدأ الماء ومتى بدأ خلق الله جل وعلا لهذا ابن تيمية يصح عنه أنه يقول هذا يقرر في عدد من المواضع وهو لا يريد التقرير قدم الخلق لذاته وإنما يريد تقرير أن الله جل وعلا لم يزل مختصا بصفاته وأنه سبحانه وتعالى حي وأن الحي لا بد أن يفعل وأنه سبحانه فعال لما يريد أما حي بلا فعل ولا إرادة يعني إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى حي بلا فعل ولا إرادة وقدرة لا ينفذ بها ينزه الله جل وعلا عن مثل هذا وهذا اللي حدث شيخ الإسلام إلى بحث المسألة
أسلام هذا أثر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه والحديث الآخر يحيم الصلاة وفي يد عمر الإناء فقال اقربها يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم وهناك أثر الأخرى عن الصحابة في الباب فهل يدل ذلك على جواز تأخير السحور إلى وقت الصلاة السحور؟
السحور أو السحور للإنسان فيه أن يأخره إلى طلوع الفجر لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا أذن المؤذن وجب عليه أن يمسك يعني أن يكف عن الطعام والشراب في ذلك إلا أن يكون في يده هنا فربة من فربة أو في يده أكلة بماء، فأنه له أن لا يضعه، أنه لا يضعه حتى يضع عن هذا. حديث عمر محمول على الأذان، المراد الأذان تقييم الصلاة، يعني المعنى أذن المؤذن، ليس المقصود الإقامة اللي هي المعهودة، لأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة المسجد، كان يطرب مؤخرة المسجد، ولما أذن قال له هذا الكلام، فهو يوافق الحديث الآخر أن لا يؤذن فلا يقيم حتى يتقدم إلى الصلاة، لذلك لا يمكن أن يقيم قبل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا يقيم في الصلاة فلا تقوم حتى تروني، لأن كان في أول الأمر أنه ربما أقيمت فهو قبل أن يقوم، ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى يقبل عليه الصلاة.
ما
اختلفوا في التورك على قولين. قول الأول هو قول الشافعي والجماعة بأن التورك يشرع في كل جلسة تشهد بعدها سلام، فيشرع في صلاة الفجر بعدها سلام كان، ويشرع في ركعتين تطوع، ويشرع في ثالثة في المغرب، في رابعة في الظهر والعصر والعشاء إلى آخر، وفي ثانية في الجمعة يشرع، فكل جلسة بعدها سلام يشرع. القول الثاني هو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن التورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدا، وهذا يعني كل منهما استدل بأدلة، والصحيح الظاهر الثاني، لأن التورك يعني يشرع في كل جلسة في كل تشهد ثاني. بناء عليه الفجر والنافلة والجمعة ما فيها تورك.
الثالث عشر هل الشرط في أخذ السلم أن يكون إلى أجل له تأثير في السلم ولا دليل؟
صحيح أن السلم لا يصح إلا يعني من شروطه أن يكون فيه مدة مؤثرة، لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المسلم، وتأخير المسلم المقصود منه أن يصنع الصانع أو أن ينتج المزرعة تنتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون أو يسلفون في الثمار السنة والسنتين، والمقصود من السلم التسهيل والحركة بأن الصانع يأخذ المال ليشتغل، وهو عنده صنعة عنده مزرعة لكن ما عنده فلوس يشتري بها أشياء وتحركها، عنده صنعة لباس لكن ما يستطيع يشتري قماش أو يشتري كذا، عنده اليد عنده لكن ما عنده الغنى. فكان من محاسن الشريعة الإذن بالسلم هو تقديم السلم وتأخير السلع، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح هو اللي ذكرت لك لأنه لابد من سلعة من زمن مؤثر. والقول الثاني قول الشافعي والجماعة بأنه قال لو ساعة يكفي، لكن هذا ليس بصحيح بسبب، وأنه إذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يملك، لأنه إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، فإذا كان أنه في مدة غير مؤثرة وبعطيه الثمن مقدم أنا بعطيه الثمن وبروحي جيبه لي، فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة في التوريد في الإنتاج، وإنما صار هو يبيع بعث يعني أعطيته الثمن وهو لا يملك، لم يصنعه ولم يورده ولم ينتجه، فإنه راح ترى من الآخر. فإذا سبب الشرط أولا الحديث يسلمون استمار سنة والسنتين، والثاني العلة من السلم اللي هو أن تكون المدة مؤثرة في الإنتاج، والثالث أن لا يختلط السلم ببيع ما لا يملك. انت تتعلم عادي ما شاء الله هو
ما هو ضابط معرفة الظهور بالبث الباطن؟
هو ظاهر ما يدل عليه اللغة، بمعنى ان اللفظ له اللفظ له دلالات، هذه يبحثها الاصوليون في الركن الثالث من اركان اصول الفقه الذي هو الاستدلال، ويبحثها ايضا المناطق في دلالات الالفاظ، ويبحثها البلاغيون ايضا يبحثها البلاغيون، وهناك عدة تقسيمات الألفاظ، تارة نقول نص وظاهر، نص وظاهر ومجمل، لاحظ نص ظاهر مجمل مؤول، النص هو ما لا يحتمل غيره احتمال واحد بس، الظاهر ما دل لفظه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف على لا مو معنى مرجوح، فيه احتمال ضعيف انه يدل على المعنى الاخر لكنه ليس هو المعنى الظاهر المشتهر المعروف، لكن يدل على معنى اخر بندرة. ما نحمل اللفظ الا على ظاهره يعني المعروف، اما ما ندر لابد ان يكون في السياق قرينة تدل على ارادة هذا المعنى الخاص، يعني معنى الخفي لأصل عدم إرادته إلا بإضافة. الثالث المجمل، والمجمل هو ما استوى فيه الدلالة، يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا، قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا، يعني تستوي فيه الدلالة على أحد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف للقرينة على الاحتمال، وتارة أيضا يضيفون إلى هذا الحقيقة والمدى ومباحث معروفة في هذا
الشيخ كان لا يسأل إلا مشكلة فضيلة الشيخ على إجازة هذه الإجازات وكان مسؤول عن إجازتنا وقت السنين، فجزاكم الله خيرا وأسألكم في الدنيا والآخرة.
وجزاكم الله جل وعلا أيضا كل خير وعلى حرصكم وعلى هذه الأسئلة الطيبة اللي تجعلني الحقيقة على أنها أسئلة طلبة علم متمكنين وتبلغون الإخوة في الإمارات السلام، وبالمناسبة نخص الواسطة لح عادل مرسي أن هيع هذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد.